السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي وأبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في فضل الجماعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25، إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه قال 27. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. هذا حديث حسن صحيح.
قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة. هذا ما يتعلق بالكلام على الفضل من حيث هو، وليس معنى هذا الكلام في مسألة وجوب صلاة الجماعة، فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ولكن من صلى في جماعة ومن لم يصلي في جماعة، هل بينهما فرق؟ الجواب: نعم، بينهما فرق، والفرق هو المذكور في هذه الأحاديث التي أخرجها وأشار إليها الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وأولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه الترمذي عن شيخه هناد وهو ابن السري، وهو من الثقات الأثبات وتقدم معنا مرارا. وهناد يروي هذا الحديث عن شيخه عبده وهو ابن سليمان، وهو أيضا من الثقات وقد تقدم معنا. وشيخ عبده هو عبيد الله بن عمر العمري قرين الإمام مالك، ومن المشهورين بالحفظ والإتقان والتثبت. وله أخ يقال له عبد الله بن عمر لكنه ضعيف، وأهل العلم يوضحون هذا بقولهم: المكبر ضعيف والمصغر ثقة. فعبد الله المكبر هذا ضعيف، وعبيد الله المصغر هذا من الثقات الأثبات. وهو من المشهورين بالرواية عن نافع مولى ابن عمر، ونافع هو من أشهر المعروفين بالرواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فابن عمر هو سيده، ونافع مولى من الموالي لابن عمر، وقد لازم ابن عمر طويلا وأخذ عنه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. إذن هذا واضح في فضل صلاة الجماعة على من صلى وحده ولم يصلي في جماعة، بأن صلاته في الجماعة تعدل صلاة من صلى وحده 27 مرة. وسيأتي تتمة لهذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده كذلك، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في كتاب الحلية، كلهم من طريق همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب25 درجة، كلها مثل أو ب25 صلاة كلها مثل صلاته. وأخرجه أيضا الإمام أحمد والبزار وابن خزيمة في صحيحه، والشاشي في مسنده أيضا من طريق شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن عقبة ابن وساج عن أبي الأحوص، فذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: فضل صلاة الرجل في الجميع على صلاته وحده 25 درجة. والفرق بين الروايتين في شيخ قتادة، فشيخ قتادة في الإسناد الأول هو مورق، وشيخ قتادة في الإسناد الثاني هو عقبة بن وساج، فهل يعد هذا علة يعل بها الحديث لأجل الاختلاف على قتادة أو لا؟ الجواب أنه لا يعد علة، لأن قتادة من المكثرين، فهو واسع الحديث، ولا يستغرب عليه أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، وهذا شيء معروف عن بعض المكثرين كقتادة رحمه الله تعالى. ولكن من أهم الإشكالات الواردة على هذا الحديث أنه روي موقوفا ومن طريق شعبة أيضا نفسه، ولكن الرواية المرفوعة عن شعبة جاءت من طريق محمد بن جعفر غندر، وهو من أثبت الناس في شعبة، وإنما جاءت الرواية الموقوفة لأنهم كانوا يهابون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه كان كثيرا ما يقف الحديث، وهذا أمر معروف عنه رحمه الله، يكون عنده الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الخوف الذي طرأ عليه رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقف الحديث أحيانا، مع العلم أن ذلك الحديث لا يمكن أن يكون مما يمكن أن يقال من قبل الرأي، ولا بد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذا الحديث فيما يظهر أنه صحيح إن شاء الله تعالى، وجميع العلل التي يمكن أن يعل بها مدفوعة، وإن كان لم يخرج في شيء من الصحيحين فإن صاحبي الصحيح قد اجتنبان الحديث الذي يحصل فيه مثل هذا الاختلاف، وإن كان الصواب صحة ذلك الحديث. أما بالنسبة للشاهد الثاني في الباب وهو حديث أبي بن كعب، فهذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه من طريق محمد ابن معمر عن أبي بكر الحنفي عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة، يعني هكذا بالشك. وهذا الحديث هكذا جاءت الرواية عند ابن ماجه وغيره ممن أخرجه من هذا الطريق، من طريق محمد بن معمر عن أبي بكر الحنفي عن يونس ابن أبي إسحاق، ولكن رواه الإمام أحمد وغيره من طريق شعبة ابن الحجاج، ومن طريق سفيان الثوري، ومن طريق زهير ابن معاوية، ومن طريق الأعمش، ومن طريق جرير بن حازم، كل هؤلاء روايتهم عند الإمام أحمد، وأيضا قد رواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عند غير الإمام أحمد. كثير أولئك الذين رووه عن أبي إسحاق السبيعي بنفس الإسناد لكن بلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما صلى قال أشاهد فلان أشاهد فلان، فسكت القوم ثم قالوا نعم ولم يحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، إن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وصلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وما كثر فهو أحب إلى الله. هذا هو اللفظ المعروف من حديث أبي بن كعب، وهو حديث صحيح. أما رواية ابن ماجه فيبدو أن الخطأ إما من محمد بن معمر أو من شيخه أبي بكر الحنفي أو من يونس بن أبي إسحاق، كل هذا وارد والله تعالى أعلم. يعني الخطأ في لفظ الحديث، ويمكن أن يكون الخطأ بسبب شهرة لفظ هذا الحديث، وهو صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده ب25 درجة. أما الشك في اللفظ ب24 أو 25 درجة، فالشك يطرح لوجود ما يشهد لهذا اللفظ لو أنه كان سالما من العلة التي أشرت إليها، ويكون الصواب 25 درجة. الشاهد الثالث في الباب فيما ذكره الترمذي رحمه الله هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه البزار في مسنده، والعقيلي في كتاب الضعفاء، والطبراني في معجمه الكبير، وابن عدي في كتاب الكامل، كلهم رووه من طريق عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده 25 صلاة. الحديث موافق في لفظه للأحاديث الأخرى، ولكن الإشكال هنا في هذا الراوي الذي تفرد به وهو عبد الحكيم بن منصور الواسطي، فإنه متروك الحديث، ومع ذلك أيضا فلم يثبت له سماع من معاذ رضي الله تعالى عنه. الحديث الرابع هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه، فهو حديث صحيح. رواه من طريق عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. ولأبي سعيد حديث آخر لعله تأتي له مناسبة أخرى، و يعني بنفس اللفظ أو بلفظ مقارب له لكن فيه زيادة، أخشى أن تشكل الزيادة في هذا الوقت الذي لا أستطيع أن أفصل فيها. أترك إن شاء الله تعالى لفظها لمناسبته بإذن الله تعالى. الشاهد الخامس هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة هو الذي أخرجه الترمذي في هذا الباب كما قرئ علينا، وله طريق آخر أيضا في الصحيحين من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، لأن الذي معنا هنا من طريق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وهو موجود أيضا في الصحيحين من طريق أبي صالح دكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وفي الحديث زيادة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى، لأنها متعلقة بفقه الحديث. الشاهد السادس والأخير في هذا الباب هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه السراج في مسنده والبزار كذلك في مسنده، كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 صلاة. هذا هو لفظ السراج، وهو من طريق عبيد الله بن محمد بن أبي عائشة عن حماد بن سلمة. وأما رواية البزار فقد جاءت من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة، لكن بلفظ 25 صلاة. فرواية السراج توافق حديث ابن عمر، ورواية البزار توافق لفظ حديث أبي هريرة وأبي سعيد وما في معناها من الأحاديث التي تقدمت. فأي روايتين أرجح؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن رواية السراج التي فيها ذكر 27 صلاة أرجح من رواية البزار، لأن رواية البزار جاءت من طريق شيخه عبد الملك بن محمد الرقاشي، وفيه ضعف من جهة حفظه والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لشواهد حديث الباب. ثم حكم الترمذي على حديث ابن عمر فقال: حديث حسن صحيح. والحديث كما ترونه في التخريج عندكم من الحديث المخرجة في الصحيحين وغيرهما. قال الترمذي: وهكذا روى نافع عن ابن عمر، يؤكد يعني هذا الحديث، ولكن الترمذي هنا أورد هذا السياق من حفظه فيما يظهر. فقال: وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. يقول: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25، إلا ابن عمر فإنه قال 27. إذن ها هنا خلاف بين لفظي ابن عمر وحديث أبي هريرة وغيره في العدد الذي ذكر، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. بالنسبة لحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي من طريق شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري، وهم من الثقات الذين تقدموا معنا، وهو يرويه عن معن وهو ابن عيسى القزاز، ومعن يرويه عن الإمام مالك صاحب الموطأ، والإمام مالك يرويه عن شيخه ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله، والزهري يرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. وقد صحح الترمذي هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج في الصحيحين سواء من حديث سعيد بن المسيب أو من الطريق الآخر وهو طريق أبي صالح ذكوان السمان كما ذكرته قبل قليل، كما أنه مخرج في كثير من دواوين الإسلام كمسند الإمام أحمد ومسند الدارمي وعند أبي ماجه والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، كما هو ظاهر لكم من خلال التخريج. ولكن كما نلاحظ الآن الفرق بين هذين اللفظين، لفظ حديث ابن عمر ولفظ الأحاديث الأخرى في ذكر عدد الدرجات أو عدد هذه الأجزاء التي تفضل بها صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. فكيف يمكن أن يوفق بين هذه، أو هل يمكن أن يرجح لفظ على لفظ؟ نلاحظ أن الترمذي قال: عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25، إلا ابن عمر فإنه قال 27. هل هذا تعليل من الترمذي؟ الجواب: ليس شرطا أن يكون هذا تعليلا، لأنه صحح حديث ابن عمر، ولو كان تعليلا لتكلم فيه. ولكن أثار الترمذي هذا الإشكال وكأنه يميل إلى ترجيح رواية من قال ب27. لماذا؟ الجواب أخذا بالزائد أو لبعض الاعتبارات الأخرى، وهذا يتضح لنا من خلال الأقوال التي قيلت في محاولة الجمع أو فهم هذين الحديثين الفهم الصحيح. فهناك من قال إن هذا وذاك كله صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر في كل وقت ما أعلمه الله به، فمرة أخبره الله جل وعلا بأنها تفضل ب25 أو ب25 على اختلاف يعني التمييز، ومرة قال ب27. وربما كان لفظ 25 متقدما ولفظ 27 متأخرا، فيكون هذا زيادة فضل من الله جل وعلا، وهذا غير مستغرب ولا يستبعد، وهذا وارد يعني في أمثلة كثيرة مما يرد من تفاضل الأعمال، حتى وإن كانت هذه الأعمال ذكرت بلفظ ولكنها قد تذكر بلفظ. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال ثلاثا من البنات كنت له شفيعا يوم القيامة، فقيل له صلى الله عليه وسلم واثنتين؟ قال واثنتين. وواحدة؟ قال وواحدة. طيب إذن هذا لا تعارض فيه، ولكن هذا فضل من الله جل وعلا، كان الفضل أول مرتبطا ب3، ثم تفضل الله جل وعلا ب2، وتفضل جل وعلا بعد ذلك ب1، فهذا قد يرد ولا شيء فيه. ومن أهل العلم من قال بل إن العدد لا مفهوم له، وهذا يرد في أحاديث كثيرة يحصل فيها الاختلاف في العدد، ومن يشدد في محاولة الوصول إلى اللفظ الذي قاله صلى الله عليه وسلم في العدد أو قد تشكل عليه الأحاديث الواردة في هذا، فإنه بسبب تعمقه في الأخذ بحرفية العدد وهو غير مراد. والعرب عادة تذكر الأعداد ولا تقصد حقيقتها، وإنما تقصد التكثير. ولعل مما يشعر بهذا أنه لابد من وجود شيء من التفاضل بما يدل على أكثر من 27 درجة، كما سأبينه إن شاء الله تعالى من خلال بعض الأمور التي تذكر. فقد يزيد العدد أكثر من 27 درجة أيضا باعتبارات أخرى. وهناك من قال بل إن صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، فمن قام بإكمال الصلاة على وجهها الأكمل من خضوع وخشوع وحضور قلب، ليس كمن صلى وكلهم صلوا في جماعة، ليس كمن صلى وقد ينقصه شيء من هذا الخشوع وحضور القلب، فيكون لهذا 27 درجة ويكون لهذا 25 درجة بحسب التفاضل بحقيقة الصلاة أو بالصلاة وأدائها في نفسها. وهذا القول مال إليه من الحنابلة أبو موسى المديني رحمه الله تعالى، ولكن أورد بعضهم إشكالا عليه فقال يعترض عليه بأن صلاة الفذ أيضا كذلك، فالفذ لو صلى فإن صلاة هذا الفذ وليكن مثلا عبد الله أو ليكن عبد الله أفضل من صلاة خالد مثلا، لأن عبد الله كان حاضر القلب خاشعا في صلاته، وأما خالد فيلحظ عليه بعض ما يدل على أن صلاته تنقص وتتقاصر عن صلاة عبد الله، وهذا الاعتراض وجيه. هناك من قال ولعل هذا هو الأرجح وهو الذي رجحه بعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي وغيره، قالوا إن التفاوت بين العدد كله بسبب تفاوت الثواب أو ثواب هذه الصلاة بما يقترن بها من خارجها، مثل المشي إلى الصلاة، فمن مشى ليس كمن ركب، كذلك أيضا بعد المسافة، من كان بيته أبعد عن المسجد من الآخر فإن الأجر الذي يطوله أكثر من ذلك الآخر بحكم تلك الخطوات التي مشاها إلى المسجد. كذلك أيضا كثرة الجماعة، المسجد الذي ليس فيه إلا جماعة عددهم قليل ليس كالمسجد الذي جماعته كثر، الذي جماعته يكثرون تكون الصلاة فيه أفضل. وكثير من هذه التي قيلت وما سأذكره جاءت فيها بعض الأحاديث لكن كثير منها ضعيف، وقل أن يوجد حديث صحيح إلا فيما هو مشهور لنا أو ما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. كذلك من جملة ما تفضل به الصلاة إذا أداها في مسجد عتيق، فالصلاة التي تؤدى في مسجد عتيق ليست كالصلاة التي تؤدى في مسجد جديد، ويمكن أن يكون انتزع هذا من قول الله جل وعلا ثم محلها إلى البيت العتيق. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه ثابت البناني أن أنس رضي الله تعالى عنه إذا أدركته الصلاة في الطريق ورأى مسجدا سأل عن هذا المسجد أقديم هو، فإن قيل له هو جديد تجاوزه، وإن قيل قديم دخل فصلى فيه، فهذا يشعر بأن لهذه المسألة أصلا والله تعالى أعلم. كذلك أيضا من الأشياء التي تقترن بالصلاة وتزيد في فضلها كونه إذا مشى إليها كان على طهارة، فالذي يمشي وهو على طهارة ليس كمن يتطهر إذا وصل إلى المسجد، وهذا ما يشعر به حديث أبي هريرة في لفظه الآخر الذي سأذكره لأنه يشمل كثيرا من هذه الفضائل. كذلك أيضا التبكير إلى الصلاة، فليس الذي يبكر إلى الصلاة كمن يأتي مثلا في حال إقامتها، هذا بلا شك أنه يطوله من الأجر أكثر مما طال ذاك، فربما كانت هذه من الدرجات التي تزيد في صلاته. كذلك المسابقة على الصف الأول، فالصف الأول لا شك أنه أفضل من الصفوف الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فهذه من الأمور التي تفضل بها الصفوف، فمن صلى في الصف الأول أفضل بلا شك ممن صلى في الصف الثاني، ومن صلى خلف الإمام أفضل ممن صلى وهو متنحن عن الإمام، ومن صلى عن يمين الإمام أفضل ممن صلى عن شمال الإمام، ومن كان أقرب إلى الإمام أفضل ممن كان أبعد، فهذه كلها من الأمور التي تقترن بهذه الأفضلية. كذلك إدراك تكبيرة الإحرام، الذي يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ليس كمن تفوته تكبيرة الإحرام. كذلك التأمين، ومن أدرك التأمين مع الإمام ليس كمن فاته التأمين. كذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة ليس كالذي يصلي ثم يخرج، الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة هذا يحظى بفضل أكثر، ونحو ذلك من هذه الأمور التي نجدها تقترن بالصلوات مما هو خارج عنها. وممن أيضا رجح هذا القول أبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد. مما يدل على رجحان هذا القول ما ذكرته لكم من أن حديث أبي هريرة الذي من طريق أبي صالح والذي في الصحيحين له بقية، فما هي بقية الحديث؟ بقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وذلك، يعني لما ذكر فضل صلاة الرجل مع الجماعة على فضل من صلى وحده ب25، قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إذن هذا الحديث واضح في وجود هذه الأعمال المقترنة بالصلاة التي تفضل بها هذه الصلاة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعليلا لذلك الفضل، فقال: وذلك، يعني الفضل المذكور هناك، بين صلى الله عليه وسلم بأن فضل صلاة الرجل مع الجماعة على صلاة الرجل الفرد بسبب هذه الأمور وغيرها أيضا مما يمكن أن تجمع معه الأدلة الأخرى. إذن ما دام أن هذا هو الأصل، فنعرف أن من الناس من قد يتفاضلون في هذه الأمور، فبحسب تفاضلهم يكون العدد زائدا على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبناء أيضا على هذا، فإن الصلاة مع الجماعة قد تضاعف أكثر من 27 درجة، فإذا كان من يأتي للمسجد ولم يصنع شيئا من هذه الأمور التي ذكرت ولكنه صلى مع الجماعة، وهناك من صلى مع الجماعة مع إتيانه بهذه الأمور كلها، إذا كان هذا يحصل على 25، فلا شك أن الذي أتى بهذه السنن والفضائل سيكون أجره أكثر، بل أكثر من 27. وفضل الله واسع لا يمكن لأحد أن يحده بحد. إذن لعل العدد هنا في مثل هذه الحال يكون فعلا لا مفهوم له، لأن الفضل يمكن يزيد على هذا يعني أمور كثيرة أكثر مما يمكن أن يتوقع، والله تعالى أعلم. وهناك من قال إن التفاضل بين الصلاتين يحصل بشرف الزمان، فالذي الصلاة في رمضان أفضل من الصلاة في غيره، والصلاة في عشر ذي الحجة أفضل من الصلاة في غيرها، وكذلك أيضا يوم الجمعة الصلاة فيها يبدو أن لها فضلا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر، وقد روي مرفوعا، ولكن الدارقطني خطأ الرواية المرفوعة وصوب الرواية الموقوفة. وقد يكون التفاضل أيضا بشرف المكان، فالصلاة في المسجد الحرام ليست كالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وكذلك المسجد الأقصى، ورد في فضله أيضا أو في فضل الصلاة فيه بعض الأحاديث التي قواها بعض أهل العلم. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهنا يعرض لنا مسألة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته وحده، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن الفضل ها هنا مرتبط بالرجال دون النساء، وبالتالي لو حرصت المرأة على أن تصلي مع الجماعة فهل يطولها هذا الفضل وهذا التضعيف؟ فمن أهل العلم من قال إن الفضل لا يشملها، والسبب أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وممن ذهب إلى هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى فإنه بوب في صحيحه فقال: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيرها من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. ثم أخرج ابن خزيمة رحمه الله تعالى حديث امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. هذا الحديث يدل على أن المرأة كلما كانت أستر كلما كان ذلك أفضل لها، فصلاتها في مخدعها، يعني إذا كان لها غرفة وفي الغرفة مكان يكون أستر، فصلاتها في ذلك المكان الأستر أفضل من صلاتها في غرفتها، وصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في باقي دارها، وصلاتها في الدار أفضل من صلاتها في مسجد قومها، يعني مثل ما نقول مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ستمشي إليه. هذا كله دليل على أن مبنى أمر النساء على الستر، وأنه ينبغي للمرأة أن تحرص على الستر. فإذا كان هذا في حق المرأة في ذهابها إلى المسجد، ألا ينتزع من هذا حكم جازم بأن كون المرأة خراجة ولاجة تجوب الأسواق وتذهب متكلفة إلى المستشفيات من غير ما ضرورة أو غير ذلك مما يحصل من نساء هذا الزمان، ألا يدل هذا على أنهن قد خالفن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركن الهدي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن؟ وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليس معنى هذا منع النساء من الصلاة في المساجد، بل إنه صلى الله عليه وسلم أيضا وجه الرجال بالتوجيه الآتي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم بالليل. فنهى الرجال أن يمنعوا النساء من الصلاة في المساجد، فالمرأة ترشد إلى الأكمل والأفضل، والرجل يمنع من منع امرأته من الذهاب إلى المسجد، فيحصل من جراء هذا التوازن والاعتدال. وبالنسبة لما ذكره ابن خزيمة رحمه الله تعالى من كون هذا الحديث لا يشمل النساء، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا إلى آخره، هذا تعقبه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وقال: بل يشمل النساء. ولكن المرأة إذا صلت في بيتها فإن أجرها يفضل على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله. واستدل الشيخ الألباني رحمه الله بدليل قوي وجيد، وهو أن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته إياها في المسجد، حتى ولو كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة ثم صلها في بيته، هذا دليل على أن فضلها في بيته أفضل من أدائها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي النوافل في بيته، وأرشد إلى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بأن صلاة الرجل في بيته أفضل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني صلوا فيها لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيها. فهذا الاستنباط من شيخ الألباني وجيه، ويدل على أن الفضل قد يشمل الرجال والنساء على حد سواء، ولكن إذا صلت المرأة في بيتها محتسبة الأجر من الله جل وعلا فإن أجرها بإذن الله تعالى يتحقق. هنا مسألة لا أستطيع أن أفصل فيها الآن لطولها كما تعلمون، وهي مسألة صلاة الجماعة. قلت لكم إن هذا الحديث أو إن تبويب الترمذي ها هنا ليس معناه التطرق لحكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة سيأتي الكلام عليه. وإن كان هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من يرى أن صلاة الجماعة ليست واجبة، واستدلالهم بهذا الحديث ليس في محله، لأن هذا الحديث يمكن أن يستدلوا به في أمر آخر، وهو على من يقول إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وبالتالي لو صلاها في غير ما جماعة فإن صلاته باطلة، وهذا الحديث يدل على أن صلاته تكون صحيحة ولكن فاته ذلك الأجر. وفي هذا بعض المناقشات في مسألة من لم يصلي في جماعة لعذر، لكونه مثلا تطهر ويريد أن يذهب مبكرا إلى المسجد، ولكن صار عنده شيء من الضيق في بطنه واضطر إلى الدخول إلى الحمام، فهذا أخره حتى فاتته صلاة الجماعة، فهذا إن كان من عادته أن يصلي في الجماعة فإنه يكتب له ما فاته من الأجر، وهذا فضل من الله ومنه، مثل ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر قال الله جل وعلا اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن ترك العبادة لعذر وهو متعود أو معتاد على أدائها فإنه يطوله ذلك الأجر، لكن من كان مفرطا في صلاة الجماعة ثم يمرض ويقول أنا إن شاء الله تعالى في مرضي يكتب لي أجر صلاة الجماعة لأن الذي حجزني عنها المرض، نقول له وهل كنت تصليها أو هل كنت تحرص عليها أو لست تصليها في بيتك وأنت غير معذور وكان بإمكانك أن تذهب؟ إذن هذا لا يشمله هذا التضعيف ولا يطوله ذلك الأجر، وإنما يطول الأجر من كان حريصا وعلم الله جل وعلا من صدق النية في هذا، فهذا الذي يطوله الأجر إذا ما فاتته صلاة الجماعة لعذر. ويبقى بعد ذلك هل هذا المعذور مثل من أداها حقيقة؟ الذي يظهر أنه ليس كمن أداها، فالذي أداها يمكن أن يكثر أجره أكثر من 25 أو من 25 درجة، لكن من كان معذورا يمكن أن يضاعف الله جل وعلا له الأجر إلى 25 درجة، اللهم إلا إذا كان يأتي بأمور زائدة وفي نيته أن يأتي بها لولا ذلك العذر. فهذا بلا شك أن حديث أبي موسى الأشعري في حقه واضح وبين، وهو أنه يطوله جميع الأجر. وإن شاء الله تعالى كما قلت فيما يتعلق بصلاة الجماعة والكلام عليها هل هي واجبة أو سنة سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال وجيه، يعني هل من فاتته صلاة الجماعة ثم وجد جماعة أخرى فصلى معهم يحظى بنفس الأجر؟ إن كان لعذر فهو يحظى بنفس الأجر إن شاء الله تعالى، لكن إن كان من غير عذر فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن صلاة الجماعة أو الجماعة الأولى أجرها أكثر وأفضل من الجماعة الثانية، وكم يكون أجر الجماعة الثانية الله أعلم بذلك، يعني ليس عندنا دليل في هذا، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر قال من يتصدق على هذا يعني ويصلي معه، كون قال هذا عليه الصلاة والسلام هذا دليل على مشروعية الصلاة جماعة ولو كانت ثانية إذا فاتت الإنسان الجماعة، ولكن لن يكون بلا شك أجرها مثل أجر من حرص وأتى للصلاة أو للجماعة الأولى، والله تعالى أعلم.